ليالي الخير تجمعنا بكم طابت ليالينا كوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كل عام تأتينا مدرسة رمضان تعلمنا، توجهنا، تجعلنا نعود إلى الله سبحانه وتعالى، تدربنا على الصبر، وتحفزنا على التراحم والتعاطف. أما في هذا العام أتتنا مدرستان، الأولى مدرسة رمضان، والثانية مدرسة كورونا. علمونا في المدارس أن المعاني الحلوة مخبوءة خلف ستائر الأزمات. علمونا أن العافية أعظم درس مستفاد من المرض، وأن أجمل هدايا الحياة هي التي تأتينا من أيام بخيلة. فلماذا لا نسأل أنفسنا كم غنيمة غنمناها وفزنا بها من مدرسة كورونا؟ وما الجوانب الإيجابية التي تعلمنا والتي تعلمنا فيها من هذه المدرسة؟ مدرسة كورونا عنوان لقائنا في هذه الحلقة من حلقات زاد الليالي. أسعد بمشاركة أخي الحبيب عبد العزيز بن عبد الله القحطاني. أهلا بك أبو نورة.
حياك الله أخي محمد، أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين. أيها الكرام، سؤالنا التفاعلي لهذه الحلقة: ما الجوانب الإيجابية التي لمستموها في حياتكم خلال فترة الحجر المنزلي زمن كورونا؟ شاركونا في منصات وسائل التواصل الاجتماعي، في حسابات قناة زاد الليالي، في حسابات قناة زاد العلمية، برنامج زاد الليالي. ضيفنا في هذا المساء هو الأستاذ هو الدكتور طلال أبا ذراع، المستشار التربوي. حياكم الله دكتور طلال.
السلام عليكم ورحمة الله، وسعد الله مساءكم، وحييك أستاذ عبد العزيز، وحيي أخي أستاذ محمد، والمشاهدين ومشاهدات الكرام. أهلا بكم، وتقبل الله من الجميع الصيام والقيام.
الله يعطيك العافية وحييك دكتور طلال. حدثنا عن الفرص وما يعود بالنفع للإنسان خلال هذه الفترة وإن كنا في فترة أزمة.
نعم، هي في ظاهرها. أولا نقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. نعم، هي أزمة في ظاهرها، ولكنها عبارة عن حزمة من الفوائد ومن البشائر ومن الأجور التي لا تخطر على البال. ربما يضيق صدر الإنسان أحيانا بحكم أنه في الحظر الوقائي الصحي حماية له بإذن الله وحماية للآخرين، ولكنه في حقيقة الأمر هو كما ذكرتم دورة تدريبية تهذيبية تطويرية للإنسان، فيها فرص ومنح عديدة، ولو أنها كانت في ظاهرها محنة ولكن داخلها منح. ربما الإنسان أحيانا يتأثر، يعني يضيق صدرك أن تكون فردا بعيدا معتزل، والله قربك دائما يدري بقلبك ما حمل. هذه الأزمة، أزمة كورونا، ربما أنه أنا ذكرت تغريدة قبل يومين بعنوان شكرا كورونا، واستغرب البعض كيف تشكر هذه الأزمة. أقول لهم أشكرها لأن الله عز وجل لا يقدر أمرا لعباده المؤمنين إلا وفيه خير لهم، سواء علمناه أو لم نعلمه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أولا، الفرصة الأولى أن هذه الأزمة، أزمة كورونا وكوفيد 19، أتى الله عز وجل بها ليعطينا دروسا سبحانه وتعالى، أتى بها ليهذبنا لا ليعذبنا، وأتت ليعلمنا لا ليؤلمنا. الرسول صلى الله عليه وسلم دائما دعانا للبشائر وقال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. الفرصة الأولى هي العودة إلى الذات والتخفيف من الركض وراء الحياة، وأخذ فرصة لأن يجلس الإنسان مع نفسه ويقيم أهم اجتماع في حياته، وهو الاجتماع مع النفس ومحاسبة الذات على ما فات، ويأتي ويجرد ويجرد كما يقول الاقتصاديون، ولكن ننظر لها إلى النظرة الحياتية الشاملة، الانبوت والاوتبوت، إلى الموارد، إلى ماذا حصل من هذه الدنيا على المستوى الإيماني العبادي الاجتماعي النفسي المهني الثقافي العلم طلب العلم الأخلاقي الأدبي القيمي. يا ترى هل هو، هل أنت وهل أنت يا سيدتي وأختي الفاضلة في بيتك أينما كنتم في شرق الأرض أو في غربها، وأنت في بيتك وأنت في بيتك، هل يا ترى نحن راضون عن ما فات من أدائنا الحياتي في المستوى الإيماني، في المستوى صلة الأرحام، في المستوى المهني، في المستوى العلمي، في مستوى حفظ القرآن، في مستوى كذلك على الصعيد حتى على الصعيد العملي، هل أنا حققت الأهداف التي أضعها دائما لنفسي؟ يا ترى كم مرة من المرات، وهذا خطاب لك سيدي الكريم وسيدتي الكريمة المشاهدين الكرام، يا ترى كم مرة وضعنا لنا أهداف سواء قصيرة المدى أو بعيدة المدى، من جهة كم مرة وعدنا مثلا أنفسنا بأن نحفظ الجزء الفلاني أو ختم القرآن مثلا، أو أن نتقن اللغة الفلانية مثلا، أو البرنامج الحاسوبي الفلاني، كم مرة عهدنا أنفسنا أن نتجاوز بعض السلوكيات السلبية التي ابتلينا بها، كم مرة وعدنا أنفسنا أن نتلافاها أو نخفف منها، ولكنه لم يحصل. كورونا فرصة، كورونا فرصة أن نبدأ بإعادة الحساب. يعني
كأنك تقول يا دكتور يعني ترتيب أوراق، كأنك تقول يعني فرصة لترتيب الأوراق من جديد، ويعني وضع أهداف معينة ووضع ترتيبات وأولويات يعني تطبق بشكل أفضل.
جميل جدا، صحيح صحيح يا أخي الكريم، هو فرصة أولا لإعادة ترتيب أوراقنا وإعادة ترتيب الأولويات. كثير من الناس كان يضع الأولوية الأولى الإنجاز المهني أو الأعمال، بعض خصوصا الآباء، وهذه رسالة وجهها لهم، أنهم كانوا يضعون الأولوية الأولى هي أعمالهم وليست أسرهم ولا أولادهم ولا حتى عباداتهم، حتى عباداتهم، فكانوا يركضون وراء تحقيق الإنجاز خلف الإنجاز. والآن في عهد كورونا كأن كورونا أتت أخذت بأيديهم إلى البيت وقالت لهم انظروا، وهذا بأمر الله، انظروا هناك ما هو أهم من الإنجازات. نعم مطلوب الإنسان أن يعمل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، ولكن أيضا هناك الذين تعمل من أجلهم ربما أنت نسيتهم في غمرة هذه المنافسات والركض واللهث وراء هذه الدنيا. فإعادة الأولويات، أنه أسرتك، هناك كاتبة ممرضة أسترالية كانت تعمل في مصحة للفي آي بي، كبار التجار وكبار الأثرياء، نعم، وكتبت طبعا كانت تسألهم وتقول لهم في هذه المصحة الملكية، المصحة الفاخرة جدا، كانت تسألهم ما هي الدروس التي تعلمتموها من هذه الدنيا وقد أنتم تجاوزتم الآن من العمر عتية 80 و90 سنة وأنتم الآن على أعتاب مفارقة الحياة. فكانوا يقولون لها، كتبت كتاب، ألفت بعد ما جمعت أقوال هؤلاء الأثرياء والناس الناجحين في الحياة وجمعوا المليارات وحصلوا أعلى المناصب، قالوا أننا لابد أن تعرفي أن أهم شيء في الحياة ليس هو تحصيل المنجزات فحسب، وإنما لمن تقدمين هذه المنجزات ومن تفرحين وتسعدين معه في هذه الحياة، وهم الأسرة. فلذلك الأسرة تأتي أولا، الأسرة تأتي أولا. الجميل من دروس كورونا سادة الكرام والزملاء الفاضل هو أنها أعادت فعلا ترتيب الأوراق والأولويات وما هو المهم وما هو الأهم. فلذلك التفت الآباء إلى أبناء، يا رجل أحد طيب. الزملاء
طيب دكتور، لا تنسى القصة، لازم نرجع لها مرة ثانية. يسأل سائل يقول كيف أستفيد وما هي الفرص التي أستفيد منها ومن خلالها في الحظر المنزلي، ما هي الفرص التي ممكن أن يستفاد منها؟
يا سلام، جميل، سؤال جميل كصاحبه وكزملاء المقدمين هنا. أولا وإياك، أولا كيف نستفيد من كورونا، أو كيف أستفيد من هذا الوقت الذي هو وقت طويل الأعمال فيه تقريبا تكاد تكون منقطعة أو أونلاين؟ طبعا تحية أكيد لكم أنتم في الميدان والجميع العاملين في الميادين صراحة. أولا أن تجلس وتكتب خطة، تجلس مع نفسك تكتب خطة، وهذه الخطة تكتب فيها جميع نواحي أجزاء عجلة الحياة التي نحن نسير فيها، فتأتي إلى الجانب الإيماني ثم الجانب الصحي ثم الجانب الاجتماعي ثم الجانب المالي. لعل هنا تكون واضحة سلفي إن استطاع المخرج أن يأتي بها. تمام، هذه كتبتها. الجانب الإيماني، الجانب العائلي، الصحي، المالي، الثقافي، الترفيهي، ثم الجانب الاجتماعي.
ما تسمى بعجلة الحياة.
عجلة الحياة، نعم، هذه عجلة الحياة. هذه هي الأساسيات. فبعد ما تكتب هذه الأمور
تكون
التي
قد تكون الصورة دكتور، قد تكون الصورة بس كملاحظة صورة معكوسة للسادة المشاهدين عشان الجوال يعني. فهي هي عجلة الحياة من الجوانب، من الجانب الديني والاقتصادي والاجتماعي، وهي ثمانية يعني جوانب.
صحيح صحيح. نعم. فتأتي تبدأ وتكتب ما هي خطتي في الجانب الإيماني. الآن في مثلا شهر رمضان أن أضع لي مثلا وردا من القرآن، ولا تم الحديث عنه في حلقات سابقة. نعم. ورد من القرآن، أريد أن أختم القرآن، أريد أن أراجع السورة الفلانية، أريد أن أحفظ السورة الفلانية. أيضا هذا من ناحية الاكتساب، أيضا من ناحية تهذيب النفس بعض السلوكيات التي ابتلي الإنسان بها، مثل الغضب، شدة الغضب، التسرع أحيانا، ربما أحيانا فلتات اللسان، نقل الأخبار بدون تثبت، في بعض السلوكيات أحيانا سلوكيات عملية وأحيانا لفظية. الإنسان يبدأ يستغل ويستثمر هذا الوقت من الحظر المنزلي في البيت بأن يضع خطة. الخطة هذه تتناول الجانب الإيماني والزيادة من الطاعات، وكذلك تجاوز بعض السلوكيات. ثم أيضا في الجانب الصحي يبدأ يعمل له مثلا فقرات رياضية، تمارين رياضية. نعم، الجانب التعليمي ينخرط في أكاديمية زاد للتعلم، الدورات التدريبية الآن المتاحة ما شاء الله أونلاين. أيضا الجانب الاجتماعي يخصص له مثلا منصة يدعو فيها أسرته الصغيرة أو الكبيرة، أبناء القرية أو مثلا أسرته الإخوة والأخوات، الأعمام والأخوال، ويبدأ يسأل عنهم ويتزاورون نتيا أونلاين، ويصل رحمه في الحديث في السلسلة الصحيحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. فصلة الأرحام لا تكون فقط بالزيارة الشخصية، أيضا ليس شرطا أن تكون بالأبدان، قد تكون أيضا عبر المنصات. أيضا يستغل وقته، يستثمر وقته في زمن كورونا بأن يضع له ميزانية، يعيد النظر في الميزانية، يبدأ بحساب الموارد التي عنده والمصروفات، يحاول يقلل. دول العالم الآن كلها في حالة تقشف، كل دول العالم، كل الكون. فلذلك لابد أيضا حتى الأسر أنه يعني ينعكس عليها هذا الوضع، فتبدأ بإعادة التخطيط المالي لها. يسأل نفسه أيضا من الجانب كذلك الترفيهي، إن الله لا يمل حتى تمله، يضع له فقرات فعاليات مع
ترفيهية الأسرة داخلية. طيب دكتور، نستكمل ما تبقى من عجلة الحياة ولكن بعد الفاصل. نستأذن في فاصل قصير، ونستأذن السادة المشاهدين في فاصل قصير، ابقوا معنا.
من أعلام المدينة النبوية، الإمام العلم حافظ زمانه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب أبو بكر القرشي الزهري المدني، ولد سنة 50 أو 51 للهجرة. روى عن سهل بن سعد وأنس بن مالك ومحمود بن الربيع وعلي بن الحسين وعروة بن الزبير وغيرهم من الصحابة والتابعين، وروى عنه عطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز وعمر بن دينار وقتادة وطائفة من الأئمة. قال أحمد بن حنبل: الزهري أحسن الناس حديثا وأجود الناس إسنادا. كان موسوعة في شتى المجالات العلمية. قال الليث بن سعد: ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب يحدث في الترغيب فتقول: لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن العرب والأنساب قلت: لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثا. كان الزهري من أحفظ الناس وأعلمهم. قال عن نفسه: ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته. وقال أيوب السختياني: ما رأيت أحدا أعلم من الزهري. وقال مكحول: ابن شهاب أعلم الناس. كان الزهري يكتب العلم ولا يكتفي بحفظه. قال أبو الزناد: كنا نطوف مع الزهري على العلماء ومعه الألواح والصحف يكتب كل ما سمع. وكان تاليا للقرآن، فكان إذا دخل رمضان قال: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. توفي الزهري في رمضان 23 أو 24، وقد جاوز 70، فرحمه الله وألحقه بالصالحين ورفع درجاته في المهديين.
حياكم الله أيها الكرام في برنامجنا زاد الليالي وحديث حول أزمة كورونا. كان معنا أيها الكرام السؤال التفاعلي الذي طلبنا منكم أن تكرمونا بالمشاركة فيه: ما الجوانب الإيجابية التي لمستموها في حياتكم خلال فترة الحجر المنزلي في زمن كورونا؟ شاركونا في منصات التواصل الاجتماعي في حساب قناة زاد العلمية. هنا أول مشاركات أستاذ محمد.
نعم.
الأستاذة فتحية أم فيصل الحبيب تقول: كنت أجد وقتا قليلا للمشاركة مع زميلاتي في دار التحفيظ، لكني أجد أحيانا أن الوقت لا يسعفني. أما الآن فتذكر أنها تشارك وتقرأ مع صاحبتها، ذكرت اسمها صباح، تقرأ معها الساعة والساعة ونصف، وقد أنجزت في فترة الحظر ما لم تنجزه في أشهر.
ما شاء الله. وكأن أيضا نفس الموضوع ونفس المشاركة من بيو إس تقريبا، تقول: مراجعة النفس، حفظ شيء بسيط من القرآن الكريم. والجميل أن الاهتمام بالقرآن الكريم وخصوصا في شهر رمضان المبارك. تقول: مراجعة النفس وحفظ شيء بسيط من القرآن الكريم وقراءة كتب وتدوين القليل منها ومتابعة برامج تعليمية والتأمل في خلق الله. هذه إحدى المشاهدات.
السيدة ياسمين ناصر تذكر أن الوقت الذي كانت تقضيه في استقبال الضيوف أو في بعض الواجبات الاجتماعية استثمرته استثمارا أمثلا في قراءة مفيدة وتحصيل نافع.
نعم، والآن المتسع الكبير من القراءة، يعني لو كل شخص مثلا يأخذ بعد مثلا ما يقرأ القرآن عندك وقت فراغ طويل جدا، الاستفادة من قراءة بعض الكتب المفيدة، بعض الكتب التي تنمي المعلومات وتثري لديك المعلومات سواء في الجوانب الشرعية أو الجوانب الدنيوية العامة، يعني الجوانب العلمية، تطوير الذات، أي مجال من المجالات. لا يقول الشخص: لا أنا بقرأ فقط في جانب معين، لا، يقرأ وعندك متسع.
صحيح.
القراءة. زايدي يامينة يقول: الإيجابية التي لمستها في حياتي تقارب أفراد العائلة والخوف من غضب الله. يعني ذكر يعني شيئين جميلين رائعين من مدرسة كورونا: تقارب أفراد العائلة، وهذا شيء ملموس، وحقيقة أشكرك يا زايدي على هذه المشاركة. تقارب أفراد العائلة والخوف من غضب الله، أصبح الخوف عام وكبير بشكل أفضل، يعني الخوف من الله سبحانه وتعالى. نعم. أيضا نورة التميمي تقول: التأمل فيما حدث وكيف تحولت حياتنا تحولا كبيرا يدعو الإنسان إلى إعادة النظر في بعض الأشياء التي كانت مهمة قبل الحجر أصبحت بعد الحجر كماليات.
جميل.
ولا تؤثر، تعلمت أشياء جديدة من خلال الالتحاق بدورات عن بعد وممارسات الهوايات كان من الصعب ممارستها من قبل، قد يكون مثلا عدم وجود وقت كافي أو ارتباطات أو. فشكرا لك يا نورة.
عاد إلينا أيها الكرام سعادة الدكتور طلال أبا ذراع المستشار التربوي، حياكم الله دكتور طلال.
حياكم الله، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
كان الحديث الماتع حول عجلة الحياة.
صحيح، عجلة الحياة هي التي لا غنى للإنسان عنها في حياته، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ساعة وساعة. لذلك هنا في مدرسة كورونا دائما المدرسة تحتوي عدة معلمين، والمعلمون يعلمون عدة مواد، وهذه المواد هي التي تصقل الإنسان في الحياة. لذلك كان جميلا على كل الأخوة والأخوات الماكثين في البيوت الآن أن يستثمروا هذه الفرصة العظيمة التي نسأل الله لا تتكرر. هناك كتب سوف تخرج من مدرسة كورونا، هناك روايات، هناك قصص، هناك قصائد شعر، هناك شروح، هناك مخطوطات سوف تخرج، وبرامج ومنصات وتطبيقات كلها سوف تخرج بحول الله تعالى من مدرسة كورونا، وأيضا هناك مواهب ومهارات. لذلك هنا أنبه كل إنسان أن يكتشف ويتلمس جوانب التميز لديه وجوانب التميز لدى أفراد أسرته. هذه البصمة بصمتنا تختلف عن أي بصمة أخرى من الناس، وأيضا البصمة بصمة العين تختلف عن أي بصمة أخرى من الناس، حتى التوأم بصماتهم تختلف عن الآخرين. والله عز وجل هذا الأمر خلقه ليس عبثا وإنما لمغزى، وهو أنك وأنك عندك تميز، وعندك تميز يختلف عن البقية. فالذي كان متخوف من انخراطه في جانب مثلا التقديم الإذاعي، أو التي كانت متخوفة من مثلا عمل الطبخات المنزلية والتسويق لها أونلاين مثلا وبيعها، أو افتتاح حضانة لاحقا، أو وجدت عندها مهارات في احتواء وحب تربية الأطفال الصغار وألعابهم وما يسمى بالتربية بالتلعيب، وهو يعني باللعب education by entertainment. كذلك أيضا البعض وجد عنده نهم في الكتابة ما كان يجد متسعا. لذلك جميل أن نتعلم من مدرسة كورونا فرصة التعرف على الذات، التعرف على النفس. أحد الزملاء يقول: أنا أعرف أبنائي، أعرف مدارسهم، أعرف تخصصاتهم، وأعرف أنهم شطار في المدرسة، لكني ما تعرفت عليهم حقا إلا في كورونا، في زمن كورونا. يقول: أنا أول مرة أعرف أن بنتي مبرمجة وسبحان الله وشاطرة، وأن هي مرجع وتفتي في الجوانب التقنية والإلكترونية. يقول: ما كنت أعرفها. يقول: ما كنت أعرف ولدي أنه فنان في الكيرم، لعبة الكيرم. كنت أظن أنه ما يوجد شيء في هذه الحياة إلا متابعة الكورة، وفي نفس الوقت مبدع في الطبخ. واحد من الزملاء راعي كشتات وطلعات وكذا، فيقول: اكتشفت نفسي أني شاعر، بديت أستشعر وأتغزل في الزوجة وأتغزل في الأولاد. هناك مهارات جميلة أن الإنسان يلتفت إلى الزوايا المبهمة من حياته ولم يجربها ولا مرة. حلو أنه الإنسان يجرب شيء جديد، جميل أن الإنسان يجرب شيء جديد. والتعلم لا يتوقف فقط في المعاهد والمدارس، بل كبار المبدعين والمتميزين إنما تلقوا إبداعهم هذا من تجارب الحياة والخبرات والاحتكاك بالخبراء، فسألوها للذكر، وكل قرين بالمقارن يقتدي. فجميل أن الإنسان يصقل هذه المواهب الخفية التي لم يجربها. لذلك دائما أوجه أنا الأخوة والأخوات والطلاب والطالبات، أقول لهم: يا جماعة جربوا أشياء جديدة لم تجربوها من قبل. جرب أن تقرأ مثلا في التاريخ، يعني بعض الناس مثلا طول حياتي لا يقرأ إلا مثلا في الفقه، أو بعض أخواتنا ما تقرأ إلا مثلا لا في الطبخ مثلا، أو ما تقرأ إلا مثلا في مثلا في الأدب. جربي اقرأي في أشياء أخرى لم تجربيها من قبل. جربي أيضا الرسم مع الأطفال، جربي الزراعة، جربوا أشياء جديدة. الأخوة كذلك اللي يظن نفسه بأنه لا يجيد شيء من مهارات مثلا المهارات الكهربائية، وفقط هو يعرف الخلافات الفقهية ما شاء الله تبارك الله، وكل شيء عنده فيه قولان، كل ما تسأل يقول فيه قولان. حلو أنك تجرب الجانب الميكانيكي والكهربائي. ادخل على المنصات اللي تعلم مهارات إصلاح المنزلي، الأشياء البسيطة، تغيير الإضاءة مثلا، تغيير البطاريات في الريموت كنترول، الأشياء البسيطة التي أحيانا نحن نطلب من المختصين والكهربائيين والفنيين يأتوننا ويتأخرون علينا إلى آخره. فحلو أن الإنسان يطور مهاراته مثل ما نقول الإسعافات المنزلية الأولية، ولا نقصد فيها الطبية، لا، الإسعافات البسيطة، كيف تصلح يعني شيء من الجوال دائما مثلا، الكمبيوتر، أشياء بسيطة في
صحيح.
المنزل.
يبدو دكتور يبدو دكتور أن الاعتذار بقلة الأوقات وكثرة المشاغل، يبدو أن هذا العذر أصبح يعني تقليعة قديمة يعني الآن، ما رأيكم؟
الآن كل من يقول لك أني ما عندي وقت، الآن فضحه كورونا وأوقفه حصتين وخصم منه 5 درجات، لذلك لا عذر له، الكل الآن عنده وقت، بس كيف نستخدم عامل الوقت لصالحنا. اسمحوا لي أذكر لكم قصة الثلاثة اللي خلفوا عن غزوة تبوك. هم يعني ربما الله يعني الله عز وجل أرانا حكمته في هذا الحظر للصحابة. نعرف قصة مرارة بن الربيع وهلال بن أمية وكعب بن مالك. نعم، ثلاثة تخلفوا عن غزوة تبوك تقصيرا منهم رضي الله عنهم، فعوقبوا بالحظر أو بالهجر مدة تقريبا يمكن 50 يوم، ولا يكلمهم أحد، ولا يتحدث معهم أحد، ولا يجلس معهم أحد. فكان طوال هذه الفترة هي مدرسة كانت لهم، ونزلت فيهم آيات جليلة، كانت مدرسة لهم. نستفيد من هذه المدرسة ماذا؟ أنهم سبحان الله بعد هذا الحظر أو هذا الهجر أنه أصبح من صالحهم، عرفوا بين المسلمين، والآن كل الناس تترضى عنهم رضي الله عنهم إلى يوم القيامة.
وأنزل فيهم آيات يعني.
أنزل فيهم آيات فعلا، مع أن الحظر كان ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، هو كان ابتلاء لا شك، وكما قال الله عز وجل ضاقت حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. نعم. اثنين، أن الله عز وجل رفع ذكرهم. 4، أن تطورت مهاراتهم حتى الفروسية، وأصبحوا حريصين على أن لا يتخلفوا عن أمر مستقبلي في نصرة الدين. كذلك أنهم يعني غفر الله لهم، كما قال الله عز وجل غفر الله لهم. نحن في هذا الحظر ننظر نظرة إيجابية، نحمد الله أنه حظر وليس بحرب، وأيضا فرصة مثل ما ذكرنا، فرصة لتطوير المهارات، للالتفات للذات ولتقوية العلاقات. هذا جميل، هذا تصرح تغريدة، هو فرصة فعلا للالتفات للذات ولتطوير المهارات وأيضا لإصلاح العلاقات. هناك أبناء وبنات.
طيب الدكتور، في بعض الجوانب الاجتماعية التي حصلت في الأيام السابقة في أيام الحظر ولازلنا نعيش فيها، اللحمة التي بين الناس والتراحم والتعاطف والتكافل الذي يحصل من بين الناس، يعني هل يعني لديكم بعض القصص لهذه المواقف؟
جميل، جميل جدا. أحد الجيران، خلوني بس أذكر قصة بسيطة بس أكمل قصة زميلنا اللي يقول تعرفت على أبنائي.
نعم.
نعم، تعرفت على أبنائي. يقول أحدهم مرة أحبوا يعني الأبناء والبنات يعملون فعاليات، وقالوا لابد أنه نحن نستثمر هذا الوقت، جربنا الكيرم وجربنا أنه نجتمع في حلقات ومسابقات وما إلى ذلك، وابحث عن الكنز ولعبة الحروف والكيرم إلى آخره. فأحبوا الولد والبنات قالوا ما رأيكم نعيد خطبة الوالد والوالدة ونأتي للوالد الذي زواج المشلح والوالدة يجملونها البنات، ويأتي الوالد يخطب مننا، والله يا سعيد أتينا نخطب للبنت من أمك وانظر إلى طلباتها ونشوف الشوفة الشرعية، يعملون يعني فعاليات ومثل ما يقال
تجديد حتى للروح وللمحبة يعني داخل البيت
للروح. نعم هذا الشيء الجميل. لما أتى الرجل هو يخطب ويقول أتينا نخطب أمكم الله يحفظكم، هذه
رفضوا
هذا الحد. أيوة نعم قالوا والله موافقين ولكن مطلوب منك أنك تطبخ كذا وتغسل الصحون وكذا. قال موافق، نبي الشوفة الشرعية، نريد الرؤية الشرعية. فقابل الأم وقال لها أنا حاضر باللي تريدين. قالت لا أنا ماني موافقة، أنا ماني موافقة ومعصي باللغة العربية مرفوض، أنت في اليوم الفلاني زعلتني والسنة الفلانية زعلتني واليوم الفلاني. فالآن الأولاد صاروا يريدون الإصلاح، يقولون أردناها طرب فأصبحت نشب. هذه الفعاليات جميلة
من إن شاء الله الأشياء. إن شاء الله بس ما تمتد لما بعد الحجر يعني.
لا إن شاء الله لا.
الله
يعافيك. أحد أئمة المساجد بدأ يجمع المصلين في مجموعة واحدة، مجموعة واتساب، وبدأوا يتبادلون الإنجازات. واللي قال لي أنا ختمت القرآن خلال أسبوع، اللي قال أنا تعلمت اللغة الإنجليزية وقويت لغتي، الذي قال أنا لله الحمد يعني تحكمت بالعلاقة كان فيها فتور بيني وبين أحد الأبناء والآن أصبحنا متصالحين. ثم بدأ مشروع آخر، وهو أنه يا جماعة الخير نريد أن نجمع لبعض أفراد الحي. وفعلا بدأوا بشراء الاحتياجات وتحسس الناس المحتاجين، وكلفوا أحد المندوبين المنصات اللي توصل اللي مسموح لها الإيصال. وسبحان الله الجيران ما كانوا معهم بعضهم في نفس مجموعة الواتساب، فوضعوا لهم حساب وبدأوا يتحسسون أهل الحي باحتياجات رمضان واحتياجات العيد. أسأل الله عز وجل وياكم أن يبلغنا ليلة القدر ويوم العيد وأنتم وجميع المشاهدين والمشاهدات بصحة وسلامة وعافية. فالجيران بدأ يتحسسون الجيران ويوزعون هذه المواد العينية والمالية النقدية، وهذه من اللفتات الجميلة. مجموعة من الشباب تطوعوا وأخذوا الأذونات من الجهات الرسمية وبدأوا يذهبون إلى المدارس التي خصصت لبعض المقرات المدارس، وجبات فطور وجبات سحور وبعض الفعاليات الجميلة وبعض الهدايا اللطيفة،
وكلها من باب التكافل والتراحم الاجتماعي. الحديث معكم يا دكتور ذو شجون، وحقيقة ودنا أن نواصل معك إلى نهاية الحلقة ولكن أزف الرحيل، وجزاكم الله خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم وبعلمكم وبما قدمتم، وبإذن الله يعني نراك في حلقات قادمة بإذن الله.
حول الله تعالى وتذكر.
جزاكم الله خير. يا أيضا يعني الاتصال يبدو أنه نوعا ما ضعيف، ولكن تحياتنا لكم ودعواتنا الصادقة لكم يا دكتور طلال أبا دراع المستشار التربوي، شكرا جزيلا لكم. عبد العزيز يعني عندنا بعض المشاركات، ودنا احنا ناخذ بعض المشاركات، ولكن إذا كان مخرجنا إذا كان الضيف الآخر جاهز فيدخل معنا. طيب نستأذن في فاصل إذن. نستأذنكم مشاهدينا الكرام في فاصل قصير، ومن بعدها نعود إلى استكمال زاد الليالي، ابقوا معنا.
لا يتم إيمان المؤمن إلا بتوحيد الله في أسمائه وصفاته، فكل أسماء الله حسنى وكل صفاته علا، فالله سبحانه له صفات الكمال ونعوت الجلال. ومن أسمائه الحسنى الرحمن، وقد ورد في 57 موضعا من القرآن الكريم اقترن باسم الرحيم في 6 منها. والرحمن من الأسماء التي لا يجوز للمخلوق أن يتسمى بها، فعن ابن عباس في قوله تعالى هل تعلم له سميا قال لم يسمى أحد الرحمن غيره. والرحمن هو ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معاشهم ومصالحهم وعمت المؤمن والكافر، فهو سبحانه ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء، والتي كتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه، وهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب منها. فرحمة الله لعباده نوعان، رحمة عامة وهي لجميع الخلائق بإيجادهم وتربيتهم ورزقهم وإمدادهم بالنعم والعطايا، ورحمة خاصة للمؤمنين بتوفيقهم وهدايتهم والدفاع عنهم. فالمؤمن بالرحمن يعلم أن كل ما قضاه رحمة، حتى المصائب والآلام، فهي وإن كانت مكروهة في الظاهر ففي باطنها الرحمة وفي عاقبتها الخير. قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمؤمن بالرحمن يدعوه بهذا الاسم ويتوسل إليه به ويتأمل آثار رحمة الله في المخلوقات ليزداد حبا لله وإيمانا به ويقينا. قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فمن أراد رحمة الله فليرحم عباد الله وليحسن إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين.
أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام. هناك حيث المغرب مفتاح جنة الدنيا الساحرة بطنجتها الممتلئة نضارة ورباطها على ثغور الحسن وفاسها التي تحرث معاني الندى، بلاد يكفيها أم طارق ابن زياد استشرف الدنيا من شاطئها فكانت البركة التي أضاءت بها بلاد الأندلس، إنها المغرب. من بلاد المغرب الحبيب ينضم إلينا سعادة الدكتور حمزة الخالدي يتحدث معنا عن تعامل أهل المغرب مع جائحة كورونا والمستفاد من هذه المدرسة. حياكم الله يا دكتور حمزة.
حياكم الله وبارك الله في جهودكم ويسر الله أمركم ورفع الله عنا هذا الوباء وحل علينا النعمة بإذنه هو السميع العليم. مرحبا عليكم.
اللهم آمين اللهم آمين. حياكم الله يا دكتور، بودنا أن تتحدث معنا وتحدثنا عن أهلنا الأحبة في بلاد المغرب وعن الجائحة، وما الجوانب المستفادة التي عشتموها أنتم في زمن جائحة كورونا؟
بارك الله فيك. بداية أسأل الله جدا مقرونا بالتوفيق وعملا بريئا من الجهل وعملا عاريا من الرياء، ونسألك يا ربنا قولا مشحا بالصواب وحالا دائرة مع الحق وفطنة مضروبة في سلامة الصدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الحياة الطيبة فهو الواعد بها ويوعده الحق ونائمه الدائم وهو المتفضل به سلفا وخلفا إنه ولي ذلك والقادر عليه. بادئ ذي بدء نشكركم على هذه البادرة الطيبة وهذا التواصل الطيب وهذا التعاقد الجميل بين المشرق والمغرب للسؤال عن حال إخوانكم في بلدتكم الذين يجمعكم بهم أواصر الدين والقرابة والأخوة والمحبة. فحياكم الله من أرض المغرب، وحيا الله أرض الحرمين، وحيا الله قناة زاد المحبة والحبيبة إلى قلوب المغاربة.
جزاكم الله خير يا دكتور وبارك الله فيكم.
حفظكم الله. فيما يتعلق بهذا الوباء، فالحمد لله الذي يبتلي بالنعماء والسراء، فكما قال ذلك الأعرابي: إن كنت المبتلي تفعل ما بدا لك طالما أنت المبتلي. فالله تبارك وتعالى عندما يبتلي ينزل لطفه مع بلائه سبحانه وتعالى. ومن ألطافه التي عشناها في هذا البلد أن تكاتفت جهود الدولة مع جهود الشعب، فالدولة ما قصرت وساعدت الفقراء وساعدت المساكين، والجهاز الطبي الذي فاجأنا بصبره وعقده والتضحية بروحه وبنفسه وبماله وبوقته وبجهده حتى يستمر هذا الحجر الصحي كما فعلت أيضا القوات المسلحة المنتشرة في ربوع الدولة. هذا ما يتعلق بما قامت به دولتنا الشريفة بارك الله فيها. أما فيما يتعلق بالشعب فهذا الشعب يسرك ويفرحك بهذا الانضباط وبهذا التسليم لقضاء الله تبارك وتعالى وبهذا السمع والطاعة لولي الأمر. فكل هذا البلاء خرجت منه مجموعة من العطيات ومجموعة من النعم ومجموعة من الخيرات ما لا يعد ولا يحصى.
ما شاء الله ما شاء الله.
الحمد لله أولا وآخرا. أنا شخصيا فوجئت بهذا الإقبال الباهر المنقطع النظير على العلم والعلماء والدعاة وقنوات الصلاح بطريقة مدهشة جدا.
وهي الفطرة يا دكتور، يعني عاد للفطرة، هي الفطرة.
نعم نعم، هو دائما ربنا سبحانه وتعالى كما قال في سورة البقرة: ونبلوكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، إنما هو شيء فقط من الخوف والجوع، يا ما أعطاك ويا ما أولاك ويا ما خصك، ونقص نقص هو نقص وليس كاملا، نقص من الأنفس والثمرات مع هذا الشيء وهذا النقص، وهو المتفضل بهذا الذي نقص منه وهذا الشيء الذي سيأخذه. قال: وبشر الصابرين.
الله.
بمع نقص وشيء وبشر الصابرين، فالذي يصبر عند البلاء فهو مبشر حتى قبل الفرج الذي ينتظره. وهذا الذي نراه، يعني الذي يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى، تجد الناس يسألون عن قواعد التجويد ويسألون عن شروط الصلاة ويسألون عن حكم إخراج الزكاة قبل أن يأتي قبل أن يدور عليها الحول عندنا في المغرب، وتجد يعني بعد المبادرات الذي ما فكرت فيها وأنت الذي تدعو إلى الله تبارك وتعالى، ما وقع في ذلك هذا أن تسأل: هل يجوز أن أخرج زكاة مالي للفقراء والمحتاجين في هذا الوقت؟ فسبحان الله، يعني كنا في أواخر يعني شعبان نسأل: بارك الله فيك يا شيخ، ما حكم الذي يشرب الخمر في هذه الأيام؟ هل يجب عليه أن يمسك قبل 40 يوم من رمضان؟ هذه الأسئلة اختفت تماما. ما حكم الذي يزني أو في ليلة رمضان بعد الإفطار؟ هذه الأسئلة اختفت. تسأل ما هي قواعد التجويد، تسأل ما هي شروط لا إله إلا الله، تسأل عن التوحيد، تسأل عن العلماء، تسأل عن القنوات الصالحة التي تعلم الدين. فهذا هو البلاء الذي كان يقول عنه علماؤنا قديما: إذا فهمت فعل الله تبارك وتعالى في المنع صار المنع عندك عين العطاء.
الله.
لماذا؟ لأنه ما منعك إلا ليعطيك، وما أفقرك إلا ليغنيك، وما أذلك إلا ليعزك، وما أضعفك إلا ليقويك. فسبحانه وتعالى ما هو متفضل عليك في كل شيء ومنعم عليك في كل شيء، لكن من الذي ينظر بهذه العين، عين الرضا عن الله تبارك وتعالى؟ من الذي ينظر إلى أفعال الله تبارك وتعالى كما قال ذاك الأعرابي؟ قال: الناس قسمان، قسم يصبح ويقول ما هو برنامج اليوم، وقسم يصبح ويقول ماذا سيفعل الله في اليوم، هو ينظر إلى فعل الله به لا إلى فعله بنفسه. فهنا تكمن مجموعة من الأشياء التي أنت ما حسبت لها حسابا، فكان هذا البلاء تمحيصا وقربا وإقبالا من الله تبارك وتعالى عليك لترجع إليه، فهو الذي آمن عليك، فيكون هذا البلاء منا ورحمة وعطف من الله تبارك وتعالى، كما في الحديث الذي رواه البخاري: يعجب ربك من قوم يطاقون إلى الجنة بالثلاثة. كيف يا أخي أنت ما أتيت بالنعماء، أنت ما أتيت بالسراء، أنت ما أتيت بالمال، أنت ما أتيت بساعة العيش، أنت ما أتيت بالفرش، وإنما يا أخي هناك بعض الناس لا يأتون إلا بالابتلاء، فيقرع أذنهم ثم يقول الله ربي.
الله جزاكم الله خير.
شكر الله لكم دكتور حمزة الخالدي على هذه الإطلالة الجميلة، سلامنا لك ولأهالينا في ذلك القطر الغالي علينا.
نعم عبد العزيز، الآن انتهت حلقتنا، وشكرا جزيلا لك وعلى المشاركة الرائعة، وأسعد دائما والله بجلستي معك وخصوصا في الاستوديو الخارج يعني.
شكر الله لك والله.
الشكر جزيلا. موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة والإنصات والمشاركة في هذه الحلقة من زاد الليالي. شكر الله لكم، إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة، نستودعكم الله ونراكم إن شاء الله في حلقة قادمة من زاد الليالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ليالي الخير تجمعنا، بكم طابت ليالينا، بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا، بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا.